بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل يصح الاستدلال بحديث بريرة رضي الله تعالى عنها وشراء عائشة رضي الله عنها على جواز بيع التقسيط حيث إن بعض العلماء المعاصرين استدلوا به على ذلك؟ وقد تتبعت على حسب الطاقة روايات الحديث فلم أجد فيه أن هناك اختلافا في القيمة من حيث التأجيل أو التعجيل. وقد ذكر الحافظ من فوائد هذا الحديث وفيه جواز الكتاب على قدر القيمة، قيمة العبد، وأقل منها وأكثر، لأن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقا. ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزا، فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما لو كتبت به وكان أهلها باعوها بذلك. ثم قال أيضا: وجواز شراء السلعة للرغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة. انتهى كلامه. نرجو التوضيح، وعلى الأولى بالمسلم التعامل ببيع التقسيط أم يتركه تبرعا لحديث من باع بيعتين إلى آخر. أولا، البيع إلى أجل، بيع السلع ممن يملكها على محتاج لها إلى أجل محل إجماع بين أهل العلم، والزيادة من أجل الأجل أيضا لا خلاف فيها بين أهل العلم. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذه مسألة لا خلاف فيها. الخلاف فيما لو احتاج قيمة هذه السلعة، ولا يحتاج السلعة يحتاج قيمتها، هذا يعرف بمسألة التورق. عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على جوازها إذا استوفت شروطها، من مالك للسلعة يبيع على جائز التصرف بثمن معلوم إلى أجل معلوم، يبيع المشتري على طرف ثالث بعد القبض الشرعي المعتبر، لا إشكال في جوازها إذا استوفت هذه الشروط، وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم. بقي أن من أهل العلم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن مسألة التورق احتيال على الربا، لكنها عند عامة أهل العلم جائزة وداخلة في البيع إلى أجل. الإنسان إذا اشترى السلعة هو حر يتصرف فيها كيف يشاء، كونه محتاج لقيمتها لا أحد يمنعه أن يدفع حاجته بطريق مشروع، ولا يحل الإشكالات القائمة ولا يقضي على حوائج الناس إلا بهذه الطريقة. نعم، السلم فيه حل للإشكالات، لكن كثير من الناس يصعب عليه أن يلتزم بسلعة يحضرها في وقت محدد وهو يجد مثل هذه المعاملة التي سهلة ميسرة وتحل كثير من إشكالات الناس. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: راجعت شيخنا مرارا من أجل أن يقول أو يعدل عن رأيه في تحريم مسألة التورق فلم يستجب لذلك. على كل حال، إذا استوفت جميع الشروط فالبائع الأول مالك للسلعة ملك تام مستقر، هي من ضمانه لو تلفت يبيعها على شخص راغب فيها أو في ثمنها لا فرق، ثم يقبضها المشتري الثاني قبضا شرعيا معتبرا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ويبيعها من طرف ثالث لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى، سواء كانت بثمن يدفع دفعة واحدة عند حلوله أو على نجوم، يعني على أقساط، لا شيء في هذا. لا تصير مسألة العينة، لو باع على البائع لو صارت العينة محرمة. نعم، باعها ثم اشتراها ممن باعها، الآن التاجر الأول باعها على شخص محتاج، هذا المحتاج باعها على ثالث، ثم وجدها الأول مع الثالث ما في إشكال، مقصود أنه لا يشتريها من باعها منه، لأن الحيلة حين أن تكون ظاهرة ولو حصل. المهم ما ترجع من المشتري الثاني إلى البائع الأول، لأن هذه مسألة الحيلة. شلون وكيل يبيعها إلى البائع الأول أو ولده؟ ما يجوز يبيعها لا لوكيله، لأن وكيله بمنزلته، وكيله بمنزلته وولده في حكمه. على كل حال إن استمر على جهله ولم يعرف هذا معفو، لكن إذا عرف من بعد استرجعه. العقد محرم. نعم. شيء الأسهم لا بد من التثبت في ماهيتها. إن كانت هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك لا يجوز بيعها بالدراهم أبدا، لأن هذا عين الربا. وإن كانت عروض تجارية، عروض، إن كانت عروض فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر، أما مجرد كلام بشاشات ولا يدري وش السلعة لا، هذا ما يصلح، هذا لا يجوز. أما كلام البنوك وكلنا ونبيع لك ما هو صحيح أبدا. سم. هذا يسأل يقول ما هو النطق الصحيح والمشهور لإسحاق من راهويه، يقول حيث أنني سمعت لها أكثر من نطق لبعض العلماء. أهل الحديث يقولون راهوية، إسحاق بن راهوية، ويتحاشون النطق بويه ويزعمون أنه من أسماء الشيطان، ويذكر فيه حديث لكنه لا أصل له، ونطقه الصواب أن نطقه على الجادة، كما يقال سيبويه ونفطويه يقال راهويه. يقول رأيكم في من يصحح النقل عن أهل البدع بأن البخاري يروي عن أحد الرواة وهو قد مدح قاتل عمر وما أشبه ذلك. مدح قاتل عمر، ما يمكن أن يمدح قاتل عمر، ما يمكن بحال أن يمدح قاتل عمر، لكن خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى لعمران بن حطان وقد مدح قاتل علي، وهو من رؤوس الخوارج، من رؤوس الخوارج ودعاتهم. وحال الخوارج في الرواية عند أهل العلم هم من أوثق الرواة، هم أفضل أهل البدع في الرواية على الإطلاق، لأنهم يرون تحريم الكذب، بل يعدونه من عظائم الأمور، بل يكفرون مرتكب هذه الكبيرة. فعندهم الكذب من الكبائر، ومرتكب الكبيرة كافر عندهم، إذن هم يلتزمون الصدق. ولذا يقول الحافظ بن حجر، يقول وما المانع إذا خرج لمبتدع إذا عرف بصدق اللهجة. واستدرك عليه العيني بقوله وأي صدق في لهجتي من يمدح قاتل علي رضي الله عنه. نقول مثل هذا لا يرجع إلى الصدق والكذب، المدح هذا والذم لا يرجع إلى أصل الصدق والكذب، يرجع إلى الخطأ. هم أخطأ، هم مخطئون، وهم على خطر عظيم، بل جمع من أهل العلم يرون تكفير الخوارج للحديث الصحيح، يمرقون من الدين. وإن كان شيخ الإسلام ينقل عن جمهور السلف أنهم ليسوا بكفار، والخلاف في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته معروف عند أهل العلم من حيث قبول الرواية وعدمها، والأكثر على أنه المردود الدعاة فقط، وإن كان المذكور عن ابن حزم العكس أن الدعاة أولى بالقبول من غيرهم من الأتباع. وما من مسألة كما ترون مسائل اجتهادية إلا وفيها أقوال متضادة. ابن حزم يقول الدعاة أولى بالقبول، ابن حبان نقل الاتفاق على رد الدعاة، وابن حزم يقول أن الداعية أولى بالقبول من المقلد في هذا الباب، لأنه ينصر ما يراه الحق. وعلى كل حال بدعة الخوارج عند عامة أهل العلم لا أثر لها في روايته، لأنهم عرفوا بصدق اللهجة خلاف الروافض. فلا شك أن كتب السنة منها الصحيحان طافحة بالرواية عن المبتدعة، طافحة بالرواية عن المبتدعة، إذا لم يروا ما يؤيد بدعته، أما إذا روى المبتدأ ما يؤيد بدعته أوجسنا منه خيفة وتوقفنا في قبول روايته. على كل حال، عندنا النقل عن عمران بن حطان وهو من رؤوس الخوارج القعدية ودعاتهم، وابن حبان نقل الاتفاق على رد الدعاة، البخاري رحمه الله تعالى إنما خرج له في ما له شاهد فلم يعتمد عليه البخاري رحمه الله. ومنهم من يقول إنه رجع عن بدعته، ومنهم من قال إن الحديث الذي خرجه البخاري عنه إنما نقل عنه قبل أن يتلبس بدعته. ومعروف أن عمران بن حطان كان على الجادة من أهل السنة في أول الأمر، إلا أنه تزوج امرأة خارجية ليكسب أجرها على ما يقول بعض الأخوان، ليبحث عن امرأة لو كانت ديانتها أقل فيكسب أجرها يدعوها إلى الله، وهذا خطر عظيم ومنزلق خطير. وكم من شخص انحرف بسبب الزوجة، أراد عمران بن حطان يدعوها إلى مذهب السنة فدعته فصار من رؤوس الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما رأيكم في من يقول لأخيه صل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، هل هذا مشروع ولا له أصل من الشرع أثابكم الله؟ الأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه بعشرة. النصوص متضافرة على الأمر بالصلاة والحث عليها، فمن يذكر لا سيما عند الغفلة، من يذكر بهذا الأمر لا بأس به، مثل ما يقال له سبح اذكر الله، يعني يريد أن يصرفه عن هذا الموضوع الذي لا خير فيه. يقول: ما أفضل الطبعات الموجودة حاليا لتفسير الطبري؟ أما القسم الذي حققه الشيخ محمود شاكر فلا نظير له ولا يغني عنه أي تحقيق، يبقى بقية الكتاب وهم من سورة، من أثناء سورة إبراهيم إلى آخر القرآن الذي لم يصل إليه شاكر بالتحقيق، الذي يصبر على الطبعات القديمة ويقتصر على طبعة بولاق كامل، الكتاب كامل نفيسة طبعة بولاق، لكن الذي لا يصبر على الطبعات القديمة فأمثل الموجودة الآن كامل التي حققها الشيخ عبدالله التركي. فتح الباري أشرنا مراراً إلى أفضل الطبعات طبعة بولاق وما صور عنها إن وجدت، وإلا فالسلفية الأولى وما صور عنها. شرح النووي على مسلم: إن وجدت أو صبر الطالب على مراجعة ما بهامش إرشاد الساري الطبعة السادسة فهي طبعة متقنة، إن كان لا يصبر على ذلك فعليه بالطبعة المصرية البهية في 18 جزءا صغارا وما صور عنها. يقول: ما رأيكم في هذه الصورة في البيع؟ رجل يعمل في بيع الأسمنت ويشتريه لأجل مسمى ولا يدفع الثمن إلا بعد أن يبيعه، وهو المعروف بمسألة التورق، لكن المشكلة أنه لا يقبضها القبض الشرعي فهو يشتريها ثم يبيعها وهي في نفس المصنع لكنه يمتلك سند قبض، لكن هذا الرجل لن يضع السلعة، لن يضمن السلعة إذا تلفت، فهذا من نواقض الحيازة للسلعة. يقول: هذا رجل يعمل في الأسمنت في بيع الأسمنت، يشتريه لأجل مسمى ولا يدفع الثمن إلا بعد أن يبيعه، هذا أجل مسمى؟ نعم، هو إذا كان بيع تصريف غير مسألة التورق، وهو المعروف مسألة التورق، هذا خلط. مسألة التورق أن يأتي شخص محتاج إلى نقود إلى شخص عنده سلعة، والثاني لا يريد السلعة إنما يريد قيمة هذه السلعة، فيبيع عليه هذه السلعة بثمن زائد على قيمتها نقدا إلى أجل مسمى، ثم يقبضها المشتري، يبيعها الأول الذي ملكها ملكا تاما مستقرا بحيث تكون من ضمانه إذا تلفت، ثم يبيعها إلى الثاني فيقبضها كذلك وتصير من ضمانه فيبيعها عليه بثمن مسمى معين إلى أجل مسمى ثم يبيعها الثاني على طرف ثالث. هذه مسألة التورق، وعامة أهل العمل جوازها، ولم يعرف لهم مخالف إلا ما يذكر عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. المقصود أن الخلاف فيها نادر، يعني ما هو الأئمة الأربعة كلهم وأتباعهم على جوازها إذا استوفت شروطها. يقول: لكن المشكلة أنه لا يقبضها القبض الشرعي فهو يشتريها ثم يبيعها وهي في نفس المصنع، لكنه يمتلك سنة قبض، لكن هذا الرجل لن يضمن السلعة. الذي لم يضمن السلعة معناه أنه ما اشترى السلعة. إذا اشترى السلعة وقبضها صارت من ضمانه، وحينئذ يجوز له أن يتصرف فيها. أما إذا لم يكن ضمانها عليه فليست ملكا له، فالضمان على مالك قبل تمام العقد على البائع وبعد تمام العقد على المشتري. لكن هذا الرجل لن يضمن السلعة إذا تلفت، فهذا من نواقض الحيازة للسلعة. لا يكفي سند القبض في حيازة السلع، وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد من الحيازة. ومن أهل العلم من يرخص فيما عدا الطعام، يتسامح فيه، يجعل القبض فيه أخف بالعد أو باستلام ما يدل عليها أو بالتخلية أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كانت السلعة طعام فهم متفقون على حيازتها. أما غير الطعام فبعض أهل العلم يرخص أو يتساهل في كيفية القبض لا في القبض، لكن الأحوط أن يكون الطعام وغيره سواء. يقول: نسمع كثيرا من العلماء هذه المقولة: لا إنكار في مسائل الخلاف، هل لهذه العبارة أصل عند الفقهاء أو ما هو مصدرها؟ وإذا صحت ما القول في مسألة التصوير مع ما فيها من الخلاف، وكذلك مسألة الحجاب وما فيها من الخلاف، وكثيرا من الأحكام التي ورد فيها الخلاف، هل تنكر على مرتكبيها؟ هل ننكر على مرتكبيها؟ ماذا نفعل؟ أفتونا مأجورين. نعم، وردت كثيرا على ألسنة أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والمراد بذلك المسائل الاجتهادية التي مردها الاختلاف في فهم النص، في فهم النص أو في كيفية تنزيل المسألة على النص أو استنباطها من القاعدة. على كل حال، المسائل المنصوص عليها من الشارع ولو خالف فيها من خالف من أهل العلم ينكر عليه، ينكر على من خالف فيها إذا كانت المسألة محسومة بنص شرع. الأمر الثاني: إذا كان القول المعمول به في بلد من البلدان والمعتمد في بلد، والقول الثاني له آثار، فالأصل الإنكار. فمثلا مسألة الحجاب، مسألة التصوير مع ما فيه الخلاف كثر، لا لأن التصوير فيه خلاف، التصوير حرام. نعم، الخلاف في هذا النوع من التصوير هل يدخل في النصوص أو لا يدخل. نعم، ولا شك أنه تصوير وهو داخل في النصوص فهو محرم، لكن يبقى أن من اقتدى بعالم تبرأ الذمة بتقليده وفرضه التقليد هو من العوام وأشباه العوام، واقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده ورأى أن لا أهل هوى في نفسه، فرق بين أن تقتدي بالعالم الفلاني لأنه إمام تبرأ الذمة بتقليده حتى لو قال لك حرام اعتمدت أنه حرام، وبين أن تعتمد هذا القول لأنه يوافق هوى نفسك. ما قلدت العالم، تبعت هواك. فإذا قلد الإنسان من تبرأ الذمة بتقليده برئت عهدته من الإثم. مسألة الحجاب عرفنا أنها وإن كان فيها خلاف إلا أن الراجح بأدلته المتظاهرة المتكاثرة أنه يشمل الوجه والكفين، وكان يعرفني قبل الحجاب، إذا مر بنا الرجال أسدلت عدانا جلبابها. المقصود النصوص كثيرة في الصحيحين وغيرهما. نعم، القول الآخر له أدلته والإجابة عنها ممكنة، يعني ما فيها أدنى إشكال. هناك أدلة ملتبسة على بعض أهل العلم فجوزوا من خلالها كشف الوجه، لكن يبقى أنه إذا خشيت الفتنة فتغطية الوجه إجماع، إذا كان القول المعتمد في بلد من البلدان حمل الناس على القول الأحوط، هذا إذا افترضنا أنهم على حد سواء، مع أن المسألة في الحجاب ليست الأقوى المستوية، النصوص صريحة في وجوب تغطية الوجه والكفين. إذا فرضنا أن المسألة على حد سواء الأدلة متعادلة واعتمد قول وأفتي فيه في بلد من البلدان، لا شك أن هذا القول هو المعتمد، والذي يثير غيره لا سيما إذا كان القول الآخر تترتب عليه آثار عملية مؤثرة سلبية فإنه لا حظ له من النظر، بل ينكر على من أفتى به. من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا ليس بحديث. يقول من في أي يد كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع الخاتم؟ يضع في يمينه في الخنصر، وهذا أكثر، وجاء في الأحاديث ما يدل على وضعه بالشمال، والمسألة فيها سعة، لكن وضعه في خنصر اليمنى أكثر. وهل لبس الساعة في اليمين عليها أجر لأنها مخالفة للكافرين؟ لبس الساعة بعض الناس يجعلها في اليسار لأن اليمين هي محل العمل، الأخذ والعطاء، واليد القوية التي تزاول بها الأعمال، فيخشى عليها من أن تتأثر أو تتلف، هذا مقصد حسن. وإذا وضعها بيمينه مخالفا بذلك الكفار أجر على ذلك إن شاء الله تعالى. وإن قاسها على الخاتم، قال الخاتم باليمين والساعة في حكمه، علما بأن الساعة لا أصل لها في الشرع، لكنها من الأمور المباحة، من الأمور العادية. نعم.
سألك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي
نمر
أحسن الله إليك، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته، إذا رجع قال مالك: هو من ذلك في ساعة، إن شاء فعل أو ترك.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء، يعني في دعائه وما يتبع ذلك. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك. عمرو بن شعيب مرسلا، وهو عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة معروفة عند أهل العلم، روي بها أحاديث كثيرة، واختلف أهل العلم في المروي بها، وسبب الخلاف في مرجع الضمير في أبيه وجده. فعمرو بن شعيب معروف، أبوه شعيب وجده محمد، وعبد الله بن عمرو جد أبيه، وعمرو بن العاص جد جده. فإذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه ما في إشكال أنه شعيب، وعن جده من؟ إذا كان محمد فالخبر مرسل، محمد تابع فلا يقبل حينئذ. وإذا قلنا الضمير يعود إلى جده يعني أقرب مذكور الجد هو عبد الله بن عمرو، نعم، ويكون المراد عن أبيه شعيب عن جده يعني عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص. أن إذا وحدنا الضمير في أبيه وجده وجعلنا مردهما واحد صار الخبر منقطع، صير أبو شعيب وجد أبو عمرو جد عمرو شعيب ومحمد. وإذا قلنا عن أبيه شعيب عن جده يعني عن جد شعيب جد الأب لا جد عمرو، فيكون عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، الخبر الآن متصل على القول بسماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، وهذا قال به جمع من أهل العلم. وعلى الحالين عند من يقول بعدم سماع شعيب من جده يكون منقطع فهو ضعيف على كل حال، ولذا ضعفه بعضهم مطلقا حتى فيما صرح فيه باسم الجد، لأنه جاء عند النسائي وغيره عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، هذا يدلنا على أن المراد بالجد عبد الله بن عمرو، لكن يبقى النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فمن أثبته قال الخبر لا شك فيه صالح، ومن نفى سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو قال يبقى ضعيف، ولذا ضعفه بعضهم مطلقا. والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فأقل الأحوال أن يتوسط فيكون من قبيل الحسن. القول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فيتوسط في قبول هذه السلسلة وتكون من قبيل الحسن، من قبيل الحسن. الخلاف قوي فلا يوصل بها إلى درجة الصحيح، وأيضا هي سلسلة متصلة على هذا القول، ورجالها ماثلون يعني أقل من فيهم الصدوق، أقل ما يقال فيه الحسن، ليس من الصحيح البالغ أعلى درجات القبول ولا ينزل عن درجة القبول، فهو حسن لذاته. باهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الكلام هناك ما هو في اختلاف الضمير، الضمائر ما فيها أشكال هناك، باهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة ما في مشكال، لأن حيدة ليس بصحابي فلا يرد الإشكال في الضمائر. الإشكال في بهز نفسه، فيه كلام، فيه كلام. وقال البخاري لما سأله الترمذي عن حديث روي بهذا الإسناد فقال صحيح، صحح حديثا روي بهذا الإسناد، وعلق حديثا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ولذا اختلف أهل العلم في الأرجح من السلسلتين، منهم من يقول تصحيح البخاري ولو خارج الصحيح أقوى من مجرد ذكره في الصحيح، ومنهم من يقول إدخاله في هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول وتحرى فيه الإمام البخاري ما تحرى أقوى ولو كان معلقا. والذي يظهر أن عمرو بن شعيب أقوى من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند التعارض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك، البهيمة كل ذات أربع من الدواب وكل حيوان لا يميز. وعند ابن ماجه لولا البهائم لم تمطروا، لولا البهائم لم تمطروا، وانشر ابسط رحمتك، وفيه إثبات الرحمة، صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، كما في قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وأحي بلدك الميت أو الميت تخفيف والتشديد، قال جل وعلا فأحيينا به بلدة، نعم بالتخفيف ولا بالتشديد؟ بالتخفيف. إيش الفرق بين الميت والميت؟
نعم،
ميت سيموت، وميت قد فارقت روحه جسده، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، هذا ميت ولا سيموت؟ ها يعني موت معنوي ما هو موت حسي، يعني إذا لم يرد بذلك مفارقة الروح الجسد فالمسألة فيها سعة، شئت قلت ميت ولا ميت. نعم. أما إذا أريد بالموت مفارقة الروح الجسد فيفرق بينهما على ضوء ما قيل إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. إنك ميت يعني ستموت وإنهم ميتون سيموتون. رحمتك المراد به المطر، المقصود أن الله جل وعلا موصوف بهذه الصفة، موصوف بهذه الصفة. وقلنا مرارا أنه لو قاله من يثبت صفة الرحمة. نعم. رحمتك المراد به المطر، من قاله من عرف من عقيدته أنه يثبت ما يلام. نعم. إذا فسر باللازم كما في والذي نفسي بيده، إذا قال من يثبت صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته روحي في تصرفه، قلنا ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا، لكن إذا كان الشخص لا يعرف حاله لابد أن يثبت، إذا عرف أنه ممن يثبت لا يتصور منه أنه ينفي. وعلى كل حال إثبات صفة الرحمة إثبات صفة اليد أمور قطعية. وأحي بلدك الميت، وهذا الحديث مخرج السنة أبي داود متصلا من طريق عبد الله بن مسلم عن مالك يقول حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، نمر فاعل والنسبة إليه نمري بفتحتين، وهكذا كل مكسور الثاني يفتح، لماذا؟ لئلا تتوالى الكسرات، فتقول نمري نسبة إلى ملك ملكي، ما تقول ملكي. نعم. سلمة سلمي، وهكذا. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القاضي المعروف، له أوهام، عدة أوهامه لا سيما في حديث الإسراء، له عشرة أوهام في حديث الإسراء بيّنها ابن القيم في الهدي، ابن حجر في فتح الباري وغيرهم. وأشار الإمام مسلم إلى أنه زاد ونقص وقدم وأخر. عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل قال الحافظ لم أقف على اسمه، فدخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هلكت المواشي، يعني من الجد، وتقطعت السبل لضعف الإبل لقلة القوت، لا تجد ما تأكله في الطرق، في هذه الحالة لا يركب عليها ما يسافر عليها لئلا تهلك، تقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا أو يغيثنا، ما نجاوب إيش يغيثنا بالياء وإعرابها مو بالإعرابكم رد الجملة، إعرابها فادعوا الله يغيثنا أو يغيثنا إعرابها ها إيش جواب الطلب أو جواب شرط مقدر كلها أحد، القاعدة يغيثنا، لكن الذي في الصحيح يغيثنا، يغيثنا في بعض روايات الصحيح يغيثنا، وحينئذ ماذا نقول؟ على الإشباع، ما يمنع أنه على الإشباع، مثل إنه من يتقي ويصبر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أسقنا ثلاثا، اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة أسبوع. في البخاري والله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر السياق أنه غير الأول، ظاهر السياق أنه غير الأول، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة صارت غيرها. نعم. وفي البخاري قال شريك سألت أنسا أهو الأول، قال لا أدري، قال لا أدري، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه هو الأول، فدخل ذلك الرجل. نعم. فدل على أنه هو الأول، وعلى كل حال تسميته لا يترتب عليها شيء. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت، وانقطعت السبل وهلكت المواشي في المرة الأولى هلكت من الجد، وهنا هلكت غرقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام. ظهور نعم، اسق ظهور الجبال أو اجعل المطر على ظهور الجبال، الأمر في الساعة. والآكام، والآكام جمع أكم بفتحات، قال الخطابي الهضبة الضخمة، وقيل الجبل الصغير، هناك أقوال كثيرة في معنى الآكام. وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال فانجابت، خرجت عن المدينة انجياب الثوب، يعني خرجت كما يخرج الثوب عن لابسه. قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة، فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة، فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع، قال مالك: من ذلك في ساعة، يعني الأمر في ساعة، إن شاء فضاها وإن شاء ترك، لأنها سنة، إن شاء فعل أو ترك، إذ شأن النوافل ذلك، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم، يقول لا يشتر على الاستسقاء مع عدم وجود الجد، حدث كثير عندما يأمر الإمام بها. على كل الإنسان لا ينظر إلى نفسه، المقصود رفع الضرر عن المسلمين، المقصود رفع الضرر عن المسلمين. الآن لو قيل إن هذه السنة نزلت أمطار كثيرة وكثر الكلاء والعشب ولسنا بحاجة للاستسقاء، نقول لا يا أخي، بعض جهات المسلمين ما جاءها أمطار فنستسقي من أجلهم. الأمر الثاني أن المخزون من المياه الجوفية مهدد، فلا يمنع أن يستسقى حتى مع نزول المطر. والله لو استعملت أنواع الاستسقاءات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الستة ورؤي تكرارها لمن ما في بأس شر. نعم، إذا اجتمعت الجمعة المستسقى، أما تجتمع في خطبتها يستسقى في خطبة الجمعة، الحديث الذي معنا نص. نعم، لكن يصلى لصلاة الاستسقاء في يوم الجمعة، هذا ما فعله أحد ممن سبق، وإن كان لا يوجد ما يمنع، لكن ما فعله أحد. وإذا كانت تترك الجمعة الاجتماع مع العيد فلا أن تترك الاستسقاء من باب أولى. سم
صلى الله عليك. باب الاستمطار بالنجوم. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
يقول رحمه الله تعالى: باب الاستمطار بالنجوم، يعني بيان حكمه أنه أمر خطير قد يودي بقائله إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة على ما سيأتي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا، يعني لأجلنا، واللام بمعنى الباء، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية بالتخفيف عند الأكثر، وإن كان أكثر المحدثين يشددونها، على إثر سماء، إثر عقب بعد سماء يعني مطر، السماء هنا يراد به المطر لنزوله من جهة السماء من جهة العلو، إذا نزل السماء بأرض قوم يعني المطر رأيناها وإن كانوا غضابا، إذ السماء إن كانت من الليل فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه فقال لهم أتدرون ماذا قال ربكم، استفهام للتنبيه، قالوا فيه طرح الإمام المسألة على أصحابه بهذه الطريقة يثبت العلم بالمناقشة بإلقاء الأسئلة وتلقي الأجوبة وتسديدها وتصويبها، الله ورسوله أعلم، ردوا ووكلوا العلم إلى عالمه، هذا من أدبهم ما اجتهدوا. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، وهذه الإضافة من عبادي إضافة تعميم بخلاف الإضافة في مثل قوله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه إضافة تشريف، هذه إضافة تعميم فتعم المؤمن والكافر. قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، لأنه نسب هذه النعمة إلى مسديها وهو الله جل وعلا. كافر بالكوكب بالإفراد الذي ينسب إليه نزول المطر عند أولئك القسم الثاني. وأما من قال مطرنا بنوء يعني كوكب كذا وكذا، وعند النسائي من حديث أبي سعيد بنوء المجدح اللي هو الدبران، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، حيث نسب هذه النعمة التي هي من الله جل وعلا إلى غير مسديها، هذا كفر النعمة نسأل الله العافية. وإن اعتقد أن الكوكب يقدر على إنزال المطر ويستقل بإنزاله دون الله جل وعلا فهذا كفره أكبر مخرج عن الملة، فيحتمل أن يكون الكفر أكبر إذا اعتقد أن النوء يستقل بإنزال المطر، أو أصغر وهو كفر النعمة لما عند مسلم ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريقهم منهم بها كافرين، يعني بهذه النعمة. وعلى كل حال وخطر عظيم، لكن إذا قال مطرنا في نوء كذا، نعم مطرنا في المربعانية مثلا، نعم أنا مقصود الوقت، مطرنا في الوسم، مطرنا في رمضان، مطرنا في شعبان، يعني نزل علينا المطر في ذلك الوقت لا منه ولا بسببه، باعتبار أنه مظنة للمطر والممطر هو الله جل وعلا، هذا مجرد إخبار لا يتعلق باعتقاد. إذا قلت لي مبلغ في ذمتك في شيء اقسم بها، يريد القسم، هذا قسم، قال بذمتك، لكن لو قال بذمتك مبلغ من المال وش فيه، المقصود أن الأمور مقاصدها والسياق يبين المراد. وهنا كافر بي مؤمن بالكوكب، كثير من الأمور تنسب إلى الظواهر الطبيعية وأحيانا إلى الأوقات. الآن مستفيض عند الناس أن البحر يكثر مده في منتصف الشهر، صحيح ولا لا؟ نعم، ما يكثر المد في وقت منتصف الشهر أو كذا، المقصود أنه هذه التصرفات مربوطة بالشهر بنصفه في آخره، هل هذا مخالف؟ يعني إذا اضطردت به العادة، إذا اضطردت العادة بذلك، هل نقول أن القمر له تأثير؟ نعم، يقول أن ضوء القمر له تأثير في هذا، نعم، والمؤثر هو الله جل وعلا، المؤثر هو الله جل وعلا، هذا إن اضطرد، وإلا فالأصل النفي، الأصل النفي، لكن إن اضطرد فالله سبحانه وتعالى هو المؤثر وحده وحده، كونه جعل هذا الأثر في هذا الوقت، كما أنه يجعل القمر بدرا في منتصف الشهر وهلالا في آخره، هذه إليه جل وعلا. شيء جاذبية، الجاذبية لا ارتباط بالقمر ولا بين على كل حال إذا اضطرد هذا، إذا اضطرد واعتقدنا أن المؤثر الذي جعل الجاذبية في هذا هو الله جل وعلا، أصبح في هذا اليوم، وحكم هذا اليوم حكم غيره من الأيام. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية، أي ظهرت سحابة بحرية من جهة البحر ثم تشاءمت أخذت إلى جهة الشام، يعني جاءت من الغرب ثم مالت إلى جهة الشمال، فتلك عين غديقة، أي غزيرة، تصغير غدقة، كما في قوله تعالى: ماء غدقا، أي كثيرا. وهذا الخبر أحد أحاديث أربعة بقيت منقطعة. ابن عبد البر رحمه الله تولى وصل جميع ما في الموطأ من المقاطيع إلا أربعة أحاديث، هذا واحد منها، ووصله ابن الصلاح في جزء له مطبوع. على كل حال، إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. الآن الارتباط بين كثرة المطر والريح، هل نقول أن زيادة هذه العين وهذا الماء الكثير سببه الريح التي ساقتها من جهة الغرب إلى جهة الشمال، أو نقول هذا سبب والمسبب هو الله جل وعلا؟ نعم، كما نقول أننا أصبنا ببرد شديد، نعم، بسبب الريح الشمالية النصرية الغربية يقولون الناس، نعم، هذه أسباب والمسبب هو الله جل وعلا. يقول ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعرف بوجه من الوجوه في غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في الأم، يعني عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي إلى آخره، وسنده ضعيف حتى عند الشافعي رحمه الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح. بنوء الفتح، هل هناك نوء يقال له الفتح؟ نجم يقال له الفتح؟ ما فيه. إذا ما الفتح؟ فتح ربنا. نعم نعم، بنوء الفتح، فتح ربنا، ردا لما عليه المشركون من إضافة المطر إلى الأنواء، يعني مخاطبة القوم باصطلاحهم بعبارة وأسلوب شرعي. هم قالوا بنوء وقال بنوء، ما يخالف، لكن بدل ما هو بنوء كذا وكذا نوء المجدح، نعم، نوء الفتح. ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة، هذا هو الفتح الذي مطرنا بنوئه من رحمة، مطر ورزق، هذا مثل السابق، نعم، وفيه إثبات الرحمة لله جل وعلا، فلا ممسك لها، أي لا يستطيع أحد أن يمنعها عنهم، وما يمسك يمنع من الرحمة، فإنه لا مرسل ولا مطلق لهذه الرحمة إذا أمسكها أحد من بعده، فكيف يصح إضافته للأنواء وهي مخلوقة؟
كتاب القبلة: باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لأهل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول.
يقول رحمه الله تعالى: كتاب القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. والإنسان على حاجته، يقضي حاجته من بول أو غائط أو جماع، لئلا يفضي بفرجه إلى جهة القبلة المعظمة المكرمة شرعا. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني عن رافع بن إسحاق المدني أيضا تابعي ثقة مولا لآل الشفاء، في بعض الروايات مولى الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس صحابية، وكان يقال له مولى أبي طلحة، وكان يقال له مولى أبي طلحة، مولى أبي طلحة جد إسحاق المذكور، أنه سمع أبا أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة، نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وشهد المشاهد كلها، وتوفي سنة 50 ببلاد الروم بالقسطنطينية. يقول وهو بمصر، يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، المراحيض مواضع قضاء الحاجة واحدها كرباس، كيف أصنع بهذه الكرابيس، هي الكنف التي يقضى فيها الحاجة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، الأصل أن الفعل ذهب لازم ولا متعدي؟ لازم، وهنا نصب الغائط على حذف الخافض من باب التوسع. إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، وأو هذه للشك أو للتقسيم، نعم للتقسيم، في بعض النسخ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول على الجادة، والأصل في الغائط المكان المطمئن المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة، لأن المكان المطمئن أستر من غيره. ثم نقل من المكان إلى ما يوضع في المكان، ما يوضع في المكان من باب إطلاق المحل، نعم، وإرادة الحال. وش يسمونه هذا؟ مجاز، يسمونه مجاز مرسل، علاقته نعم كلاهما الحالية والمحلية. فلا يستقبل القبلة المراد بها الكعبة، ولا يستدبرها أي يجعلها مقابل ظهره، ولا يستدبرها بفرجه أي حال قضاء الحاجة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه أي حال قضاء الحاجة. في الصحيحين قال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله، ننحرف ونستغفر الله. هذه المراحيض وهذه الكنوف التي تبنى منها ما يمكن استعماله مع تغيير الجهة، منها ما يمكن استعماله مع تغيير الجهة، ومنها ما لا يمكن استعماله إلا على نفس الجهة والسمت الذي بنيت عليه، نعم صحيح ولا لا؟ فإذا أمكن استعمالها مع تغيير الجهة تعين، على الخلاف في المنهي عنه هل هو على الإطلاق أو في الفضاء دون البنيان أو كان النهي قبل ثم نسخ. هذا يقول الكرابيس المراحيض قيل تختص بمراحيض الغرف، وأما مراحيض البيوت فيقال لها الكنوف. على كل حال التفريق ما يذكر له أصل. يقول أبو أيوب فوجدنا مراحيض بنيت من بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. الانحراف اليسير يكفي ولا ما يكفي؟ الانحراف اليسير، انحراف يسير نعم، لا يكفي لأنه لا يؤثر في الصلاة، فهي قبلة ما تزال قبلة، لا تزال قبلة، الانحراف اليسير لا يكفي، إذن لابد من انحراف يبطل الصلاة، انحراف يبطل الصلاة، لا يبقى معه مسمى القبلة، انحراف لا يبقى معه مسمى القبلة. إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه، ارتباط الذهاب بالغائط والبول وترتيب النهي على هذا يجعل النهي خاص في حال قضاء الحاجة. لو إنسان متجرد عريان يغتسل، هل يمنع من استقبال القبلة؟ نعم، فلا ولا يستدبرها بفرجه. أو هذا خاص بالبول الغائط، هل يلحق به أو فيه نص يتناول الجماع مثلا؟ ها، الحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه يقول: حدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر عن رجل من الأنصار أن رسول الله كذا، رواه يحيى، والصواب قول سائر الرواة، عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. جاءنا عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول، هذا متصل ولا غير متصل؟ نعم، عن رجل من الأنصار، هل يلزم من كونه رجل من الأنصار أن يكون صحابي أو من أولادهم؟ نعم، يعني أولاد الأنصار يقال لهم أنصار، وأولاد المهاجرين يقال لهم مهاجرون. عن أبيه، أي لكن حتى على القول عن أبيه يحتمل أنه هو أبو صحابي، ما يمنع. ونافع لقي جمع غفير من الصحابة، نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول، نهى أن تستقبل القبلة، هذا تستقبل للبناء على البناء المجهول، والقبلة يكون حينئذ نائب الفاعل لغائط أو بول، يعني في حالة الغائط أو البول. وهذا التقييد يجعل أنه لا مانع من أن تستقبل القبلة العورة المنكشفة بالسوءة ما لم يكن حال قضاء حاجة. ثم بعد ذلك قال: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. والرخصة كما قلنا مرارا ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح. نعم، قرأ.
صلى الله عليك. باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن أناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: قلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
يقول رحمه الله تعالى: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. الأصل المنع كما في الباب السابق، ثم جاءت الرخصة على خلاف ذلك الأصل بدليل، وهذا الدليل معارض لما تقدم. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان فتح المهملة عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه يعني ابن عمر كان يقول: إن أناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك، قعدت على حاجتك، وفي حكم القعود القيام لو قضى حاجته من قيام. نعم، لو قضى حاجته من قيام الحكم واحد، لكن الغالب القعود. لو إذا قعدت على حاجتك، وهذا كناية عن التبرز ونحوه، فلا تستقبل القبلة، فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس أو المقدس. قال عبد الله: إن أناسا، كان يقول إن أناسا، وهذا إلى كأبي أيوب وأبي هريرة ومعقل وغيرهم ممن يرى بعموم النهي في استقبال القبلة واستدبارها. قال عبد الله مستدلا على رأيه: لقد ارتقيت، يعني صعدت على ظهر بيت لنا، وبيت أخته حفصة أم المؤمنين، فتجوز في نسبته إليهم، أو لأنه آل إليه فيما بعد فقد ورثه عنها. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، تثنية لبنة ما يصنع من الطين، مستقبل بيت المقدس، يريد أن يرد على أولئك الأناس الذين منعوا ونهوا عن ذلك، فأثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبل بيت المقدس لحاجته، أي لأجل حاجته أو وقت حاجته. ثم قال ابن عمر: لعلك، يعني يا واسف، من الذين يصلون على أوراكهم، من الذين يصلون على أوراكهم. قال واسع: قلت والله لا أدري، والله أنا منهم أم لا. لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال واسع: قلت لا أدري والله. هذا يدل على أن واسع فقيه ولا ليس بفقيه؟ نعم، ما يدري من الذين يصلون على أوراكهم. قال مالك مفسرا ذلك، يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، بل يسجد وهو لاصق بالأرض، وهو خلاف السنة، لأن السنة المجافات، السنة المجافات، يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي يديه عن جنبيه، هذه السنة. لماذا قال ابن عمر لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ وش الفرق بين كونه يجافي أو يلتصق وينضم؟ وش علاقته باستقبال القبلة؟ يقول الكرماني: لعل مراد ابن عمر بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو عرفها لعرف الفرق بين الفضاء وغير الفضاء. لو كان يعرف، هو استدل بكونه لا يعرف السنة بكونه يصلي وهو لاصق، صلي على وركه، فاستدل بذلك على أنه لا يفرق بين الأمر المشروع وغير المشروع. نعم، الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو عرفها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، كذا قال الكرماني. لكن ابن حجر يقول: ولا يخفى ما فيه من التكلف، لا يخفى ما فيه من التكلف. الآن لو شخص اعترض في مسألة علمية وقيل له: أنت لا تحسن الفاتحة، أو هل تحسن الفاتحة، كناية عن رميه بالجهل، فإذا كنت ممن يمكن أن يوجه إليه هذا الكلام، نعم، فلست بأهل لأن تناقش المسائل التي أدق منها. نعم، راح تعلم الفاتحة قبل ويتناقش. إذا كان يمكن مواجهة بمثل هذا الكلام فحاله أنه جاهل، فلا ينبغي له أن يناقش مثل هذه المسائل. ولذا قال له ابن عمر: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، اللي ما يفهمون، ما يفرقون بين السنن وغيرها. يقول ابن حجر: ولا يخفى ما فيه من التكلف. إذن على ما يحمل كلام ابن عمر الذي واجه به واسع؟ لماذا يصلي على وركه ويلتصق؟ لا، هو استدرك على كونه ما يعرف. نعم، الكلام الكرماني يقول: لا يخفى ما فيه من التكلف، وإن كان فيه وجه ظهور. نعم، لكن ابن حجر يرى، نعم، إذا تجافى الآن هل معنى أنه في حال سجوده يستقبل القبلة بفرجه، أو يستدبر بيت المقدس؟ ابن حجر يقول: ولا يخفى ما فيه من التكلف، ولعل الذي يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حال حتى في السجود. أيهما أقرب، كلام الكرماني ولا كلام ابن حجر؟ كان كلام الكرماني أوضح من كلام ابن حجر، لأن هل يتصور الإنسان ساجد سواء كان لاصق أو مجافي عريان يستقبل القبلة أو يستدبرها بفرجه؟ نعم، يعني لو قلنا بهذا الكلام قلنا لا يجوز استقبال القبلة إطلاقا. نعم، لأنه إذا كان ممنوع من استقبال القبلة حتى بثيابه إذا لا يستقبلها أبدا. نعم، ولا يصلي، ولا يصلي جهة القبلة إذا قلنا بهذا. يعني إذا قلنا أنه إذا المنظور إليه كونه إذا سجد والتصق، نعم، وانضم بعضه إلى بعض ستر بعضه بعضا، من الأصل مستتر بالسترة سواء جاف واتبع السنة أو التصق. لكن لو كان هذا مثل هذا الكلام يوجه إلى عراة مثلا، يقال أن الالتصاق أفضل من المجافات بالنسبة لهم لأنه أستر، أمكن هذا الكلام. أنا عندي كلام الكرماني أوضح من كلام ابن حجر، يقول ولعل الذي يسجد ولاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه بكل حالة حتى في السجود. خيو في حالة السجود مستتر، والممنوع استقبال القبلة بالعورة المكشوفة. على كل حال استقبال القبلة استدبارها في البول والغائط جاء فيها ما سمعتم من المنع والنهي، وجاء فيها الترخيص. ولذا ذهب أهل العلم أو بعضهم إلى أن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب، فالنهي متقدم حديث ابن عمر متأخر، إذن يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء والبنيان على حد سواء، لأن النهي منسوخ، قال بهذا بعضهم. ومنهم من قال مثل هذا العمل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أن النهي للأمة، وفعله عليه الصلاة والسلام المخالف لهذا النهي خاص به، خاص به. وعرفنا مرارا أن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، أولى به. وعدم استقبال القبلة بمثل هذا بالعورة المكشوفة حال قضاء الحاجة لا شك أنه أكمل، العدم أكمل، إذن هو مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أولى من غيره، لأنه أولى من يعظم شعائر الله عليه الصلاة والسلام، أولى من يعظم شعائر الله. فكيف نقول أنه يستثنى من تعظيم شعائر الله جل وعلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا القول وإن قيل به ضعيف. وأيضا الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال، وأما النسخ الذي قيل به فهو إلغاء، إلغاء لنص ثابت مع إمكان الجمع، مع إمكان الجمع. الجمع ممكن بأن يحمل على الفضاء والبنيان، فالفضاء يشمله أحاديث النهي والبنيان يشمله أحاديث الترخيص، فيجوز استقبال القبلة واستدبارها، يجوز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في البنيان دون الفضاء. ومنهم من يقول يجوز الاستدبار دون الاستقبال، ولحديث ابن عمر مستقبل بيت المقدس، ومقتضى ذلك أنه مستدبر الكعبة. حمل بعضهم حديث ابن عمر على الاستدبار دون الاستقبال، لكن روى أحمد وأبو داود بن خزيمة عن حديث جابر هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، يبول مستقبل القبلة. القول بالتفريق بين الفضاء والبنيان هو قول الجمهور، مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. والقول بالتفريق بين الاستدبار والاستقبال هو قول الإمام أبي حنيفة، وقال قوم بالجواز مطلقا وآخرون بالتحريم مطلقا. فالذين قالوا بالجواز قالوا بالنسخ، والذين قالوا بالتحريم حملوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الخصوصية. وعرفنا أنه إذا أمكن الجمع فهو أولى من القول بالنسخ، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال. الاستغفار على وجود المخالفة، يعني المخالفة موجودة، وإما أن يستغفر لنفسه لأنه لا يرى أن هذا الانحراف كافي، نعم، أو يستغفر لمن بنى هذه المراحيض، نعم. الراجح التفريق بين الفضاء والبيان. والله هذا يدل على العموم، حتى أن بعضهم ألحق الجماعة بها، ألحق الجماعة بالبول، لكن هو من مقتضى النهي عن استقبال البيت واستدباره، هو مقتضى، لأنه لا سيما في خطاب أهل المدينة، هو مقتضى. إذا قلنا بمنع الاستقبال واستدبار الكعبة بالمدينة، من مقتضى ذلك جواز إيش؟ استقبال واستدبار بيت المقدس، مقتضى ذلك جواز، أو مقتضى منعه، نعم، منعه، نعم، هو من مقتضى منع الاستقبال واستدبار الكعبة، لأنه إذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وإذا استدبر الكعبة استقبل بيت المقدس. لكن هل هذا النهي مقصود أو أنه حصل تبعا، يعني حصل من غير قصد تبعا للنهي عن استقبال؟ هذا محل بحث، لا، الفقهاء يسترسلون في هذا حتى يمنعون من استقبال النيرين الشمس والقمر، قالوا لما فيهما من نور الله، لكن هذا ما له أصل، اللي ما يثبت بنص فالإلحاق ما له وجه. سم
صلى الله لك. باب النهي عن البصاق في القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البصاق في القبلة. البصاق بالصاد، والبزاق والبساق، يعني نظير ما قيل في الصراط بالحروف الثلاثة: صراط وصراط وزراط، وهنا بصاق وبساق وبزاق، والباء مكسورة في الجميع، والمراد به ما يخرج من الفم وما يسيل منه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا أبصره في جدار المسجد في جهة قبلته فحكه عليه الصلاة والسلام بيده، إما مباشرة أو بواسطة شيء، المقصود أنه باشر الحك بيده أو بشيء كان في يده، ثم أقبل على الناس بوجهه. منهم من يقول أنه أبصره على المنبر يخطب فحكه ثم أقبل على الناس بوجهه. هل يتصور أن يبصر البصاق وهو على المنبر يخطب، ينزل فيحكه، نزل فحكه بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، كيف يتصور أنه على المنبر ويرى البصاق في جدار القبلة؟ هذا على قول بأن الرؤية بصرية، نعم، وإذا قلنا أنها علمية، علم فنزل وأزال هذا المنكر عليه الصلاة والسلام، فنزل فحكه بيده ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق. هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، فلا يبصق قبل وجهه، قبل يعني جهة قدام وجهه، ومفهومه أنه يجوز له أن يبصق في الجهات الأخرى، يجوز له أن يبصق في الجهات الأخرى، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى، وهذا فيه دليل على تحريم البصاق في القبلة إذا كان يصلي، وهذا شامل إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، هذا يشمل المسجد وخارج المسجد، هذا يشمل المسجد وخارج المسجد، لكنه خاص بجهة القبلة. وسيأتي النهي عن البصاق في المسجد وما بين النصوص من عموم وخصوص، فالحديث دليل على تحريم البصاق في القبلة سواء كان في المسجد أم لا إذا كان يصلي، هذا خاص فيما إذا كان داخل الصلاة، لكنه عام في كونه في المسجد أو غير المسجد. وسيأتي النهي، كل ورد النهي عن البصاق في المسجد وأنه خطيئة في أي جهة كانت في داخل الصلاة وخارجها. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر في جدار القبلة بصاقاً أو مخاطاً أو نخامة، وهذا شك من الرواة، بصاقاً أو مخاطاً أو نخامة، البصاق تقدم أنه ما يسيل من الفم، والمخاط ما يسيل من الأنف، والنخامة ما يخرج من الصدر وقيل من الرأس، والنخاعة بالعين من الصدر. فإذا قلنا النخامة ما ينزل من الرأس والنخاعة ما يخرج من الصدر، فحكه عليه الصلاة والسلام بيده بآلة أو باليد مباشرة، وفي رواية بعرجون وهو المظنون. أقول: هو الذي يغلب على الظن أنه بواسطة آلة لم يباشره بيده، اللهم إلا إن كان من باب المبالغة في إزالة المنكر والمبادرة لم ينتظر حتى يجد شيئا حكه به. نعم، لأن إزالة المنكر على الفور. والحديث فيه وجوب تنزيه المساجد عن كل ما يستقذر وإن كان طاهرا، وإن كان طاهرا. الآن البصاق منهي عنه، ما يخرج من الفم وما يخرج من الأنف وما يخرج من الصدر وما يزل، كل الفضلات ممنوعة، وهذا مع أنها طاهرة، فكيف بالنجس الذي يدل حديث بول الأعرابي على منعه؟ هذا إذا كان يلوث المسجد، إذا كان لا أثر له في تلويث المسجد مثل إرسال الريح مثلا. نعم، إرسال الريح مقتضى المنع من أكل ما له رائحة، يقتضي منع إرسال الريح لا سيما إذا كان لغير حاجة، مع أن حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا يدل على أنه يمكن أن يحصل في المسجد. ولذا يقول ابن العربي في شرح الترمذي: يجوز إرسال الفساء والذراط في المسجد للحاجة، يعني إذا كان شخص ملازم للمسجد معتكف واحتاج إلى أن يرسل شيئا من ذلك، كان يلزمه أن يخرج من المسجد، أو نقول ما دام محتاج ولا في أحد يتأذى بهذا، ولأن كان الأصل أن احترام المسجد مطلوب، لكن إذا كان يشق عليه الخروج لبرودة جو وما أشبه ذلك، على كل حال أجازوه للحاجة. فيجب تنزيه المساجد من كل ما يستقذر وإن كان طاهرا. طيب، شخص طلب ماء فجيء له بالماء، فلما شرب منه وجده شديد البرودة، شديد البرودة، ويتضرر بشربه، فبصقه بالمس، بصق الماء، يجوز ولا ما يجوز؟ أراد أن يخرج هذا الماء لئلا يتضرر به، يقع ولا ما يقع؟ نعم، طلب ماء فجابوه له ما يدري وشرب، طلع كسر ثلج، وليس بقربه منديل ولا شيء، المسألة مفترضة. ها؟ نعم، إلا هذا المسألة مفترضة في شخص عالم مثلا، شيخ من الشيوخ قال: أعطونا من نشرب ماء، أدخله في فمه ثم أخرج. الاستقذار يا أخوان تراه نسبي ويختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن جيل إلى جيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحسن التمرة من تمر الصدقة وأدخلها في فمه أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام بلعابها وأعادها إلى تمر الصدقة، يعني لو اسمع واحد منا قال يا اخي شت تمرة اللي بتشال بلعابها من يبي يشتري؟ نعم، لكن مسألة تختلف اختلاف الأحوال والأزمان والظروف. نعم، وقد مجى النبي عليه الصلاة والسلام في وجه محمود بن الربيع. لكن لو جاء شخص الآن في بعض الجهات، وهذا حصل في بعض الجهات، يوقظون النوام بالماء بإخراجه من الفم، بخل ها؟ موجود ولا ما هو موجود؟ الله بخ علينا والمصحف امتلأ عشان يوقظ نائم. نعم، لكن الكلام في المسجد، الكلام في المسجد. نعم، أما بالنسبة لإخراج الماء للحاجة لأنه يتضرر به، فأنا حضرت مجلس شخص من أكبر العلماء فعلها، لما دعا بماء فوجده باردا مجه في المسجد. يقول: وجوب تنزيه المساجد من كل ما يستقذر وإن كان طاهرا، إذ لو كان نجسا لأمر بغسله، وأباح صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يبصق ويتنخم في ثوبه وعن يساره، وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين قبلته فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. وقال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. رواهما الشيخان. قال عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفن، البصاق خطيئة إذا لم يدفن. أما من أراد دفنه، يعني بصقه في نيته أن يدفنه، فلا. ورده النووي بأنه خلاف صريح الحديث، خلاف صريح الحديث، لأن الأصل صيانة المسجد. نعم، صيانة المسجد، والإقدام على الخطيئة وإن كان لها كفارة، نعم، إصرار عليها مع سابق علم، وإلا كل ذنب له كفارة. قد يقدم على الزنا ويطهر بالحد، نعم، يقدم على اليمين ويكفر، يقدم على ما يوجب كفارة ويكفر. نعم، نعم، الخطيئة لا يجوز الإقدام عليها بحال، لا يجوز الإقدام على الخطيئة، لكن إذا حصلت وندم صاحبها وفعل كفارتها انتهى أثرها. الحافظ ابن حجر يقول: في البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، مع إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، إن ربه بينه وبين قبلته فليبصق عن يساره تحت قدمه، لأنه إذا بصق عن يساره تحت قدمه مقتضاه أنه ارتكب هذه الخطيئة. قوله فليبصق عن يساره تحت قدمه، نعم، إيه، لكنه في المسجد، يشمل المسجد عموما، يشمل المسجد. وكون البصاق في المسجد خطيئة بينهما شيء من التعارض، بينهما شيء من التعارض. البصاق في المسجد خطيئة يقتضي المنع من البصاق بالكلية، لا عن يمينه ولا عن يساره ولا تحت قدمه ولا خلفه ولا أمامه، في كل الجهات، يشمل جميع الجهات البصاق في المسجد خطيئة. وفليبصق عن يساره وتحت قدمه، نعم، يستثني هذه الجهة، يساره أو تحت قدمه. والحافظ بن حجر يقول: هما عمومان تعارضا، البصاق في المسجد خطيئة وقوله فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. فالنووي يجعل الأول عام ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، يبصق عن يساره أو تحت قدمه، يعني إذا لم يكن في المسجد، ويحمل الثاني البصاق في المسجد خطيئة على عمومه، ويجعل الثاني خاص بما إذا كان خارج المسجد. وعياض يجعل الثاني عام ويخص الأول بما إذا لم يرد دفنه، لأنه إذا أراد دفنها لا شيء عليه عند عياض. وعرفنا أن النووي هي خطيئة، هو أقدام على خطيئة، كونه يرتكب هذه الخطيئة ثم يكفر عن هذه الخطيئة بدفنها لا يعني أنه فعل فعلا مباحا. نعم، لا يعني أنه فعل فعلا مباحا. الراجح أن البصاق في المسجد خطيئة، سواء كان عن يمينه أو شماله أو تحت قدمه، أو أراد دفنه أو لم يرد، هو خطيئة. إذا دفنه كفر، لكن الإقدام على الخطايا ولو كان لها كفارات في الأصل لا يجوز، لكن إذا حصلت فندم صاحبها وكفرها امحى أثرها. إذا اضطر إليها ماذا يصنع؟ بثوبه أو في منديل أو شيء. المصلى إذا قلنا له أحكام المسجد يأخذ حكمه، لكن الأصل أنه لا يأخذ أحكامه بمعنى أنه لا تلزم له تحية ولا تجوز الصلاة فيه مع وجود المسجد إلا لحاجة. نعم. بل المخام حرام عند أهل العلم، مفطر يفطر بها إن وصلت إلى فمه فابتلعها يفطر عند أهل العلم. نعم. مستقدرة. نعم. اللي يبطلون بها الصيام يبطلون بها الصلاة، تبطل بالأكل والشرب والضحك والكلام، هذا منها. إذا وصلت إلى الفم لها أثر إذا ابتلعت، شو المانع؟ لو وضعت في فمك شيء، نعم، لو وضعت في فمك شيء مع تكبيرة الإحرام أو قبل ذلك ثم بعد ذلك ابتلعته، إذا ما وصلت الفم من يعني عندما الله المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة من الإنترنت، يقول: ما رأيكم في قول عامة الناس أن المطر لا ينفع إلا إذا نزل في الوسم، أما غيره فلا ينفع؟ يعني جرت العادة بالطراد عندهم في ذلك، لكنه ينفع بإذن الله لو لم يكن فيه، إلا أنه ينزل في الأرض ويستنبط عند الحاجة إليه. أما كونه يترتب عليه نبات العشب فقد جرت العادة بخلاف ذلك. يوجد طلب للمشاركات في تصويت في بعض الجرائد المحلية وبعض المواقع في الانترنت في مواضيع ومسلمات في الدين مثل الحجاب وقيادة النساء والتأمين بموافق أو غير موافق، فهل تنصح بمشاركة أم لا؟ وإذا كان لا ما نصيت أحدكم؟ على كل حال، هذه لا يجوز، القضايا الشرعية لا يجوز أن تطرح بهذه الطريقة، بل حلها في الشرع بواسطة أهل العلم، فلا بد من سؤال أهل العلم والصدور عن أقوالهم وآرائهم. أما إذا طرحت ووجدت قبولا وليس للإنسان دفعها إلا بهذه الطريقة فليكثر سواد الصالحين، والله المستعان. ما حكم الإسلام في مسألة العادة السرية، مع أن الشخص الذي أسألك بشأنه يود أن يتوب عنها ولكن ما يلبث أن يعود إليها؟ على كل حال، المفتى به والمعتمد أنها محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه من لا يستطيع القدرة على النكاح إلى الصوم، مع قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ولا ثالث. نعم. فهي محرمة عليه أن يتوب، وإذا أنزل بسببها فعليه الغسل، لأن هذا أمر يخفى على كثير من الناس، فقد يصلي بغير غسل يلزمه الغسل. وعلى كل حال، إذا اضطر إليها هي محرمة، لكن إذا اضطر إليها وليس له مندوحة دون الفاحشة إلا هي، فارتكاب خف الضررين، لا سيما إذا كان في مواقع فتن لا يستطيع، في بلد يضطر فيه إلى فعل المحرمات ومخالطة المومسات، فإنه حينئذ أولا عليه أن لا يعرض نفسه للفتن، وإذا تعرض وليس له مندوحة إلا أن يقع في الفاحشة، فارتكاب خف الضررين مأذون به شرعا. هل نقول البسملة في بداية سورة الفاتحة أم ماذا نقول؟ البسملة طيب، هي أول آية من سورة الفاتحة. على كل حال، مسألة خلافية، هل هي آية من كل سورة أو ليست بآية من أي سورة؟ وأهل العلم يجمعون على أنها ليست بآية في سورة التوبة براءة، وأنها بعض آية في سورة النمل، ويختلفون فيما عدا ذلك، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور. وإجماع الصحابة على كتابتها في المصحف يقوي كونها آية، وخلاف أهل العلم فيها هل هي آية أو ليست بآية يستدل به من يقول أنها ليست بآية، لأن القرآن لا يجوز الاختلاف فيه. ما المقصود بتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من التنافس في الدنيا بعد أن تبسط وتهلككم كما هلكتهم، المقصود به التنافس. أما درجة الحديث صحيح، لا الفقر، والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا أو تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والمقصود بهذا التنافس الذي يصد عن فعل الواجبات ويحمل على ارتكاب المحرمات. نعم. وإيثار الدنيا على الآخرة مهلكة، فلا بد الإنسان أن يصرف وقته وجهده فيما خلق من أجله، وهو عباده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يبقى أنه لا بد له مما يقيم صلبه وما يقتات منه ومن يمون، يشمله قوله جل وعلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.